زال كل معنا ساحر نقطفه كل بيت شارد تقطفه
إيه يا سوق عكاظ كم أتى يسبق الريح إليكم من فتى كل سوق بعدكم قد كسدا حينما القرني كان المنشدا حينما القرني كان المنشدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في سوق عكاظ. معنا اليوم في سوق عكاظ القصيدة المجنونة، هكذا نعتها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. هذا ما قرأته اليوم في صحيفة الشرق الأوسط. إذن ما هي القصيدة المجنونة؟ من هو قائلها؟ هذا ما سنعرفه الآن في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. أهلا وسهلا بك دكتور.
حياكم الله الشيخ عبد العزيز، وحيا الله الأخوة المشاهدين، ومرحبا بالجميع.
والله طربنا يا دكتور عائض لهالعنوان وهذا الشيء اللي قرأته اليوم في صحيفة الشرق الأوسط. وأن تكون هذه القصيدة حديثة الولادة، الشيء الطاز لذيذ دائما، أن تكون هي مائدة الدرس اليوم عندنا.
أهلا وسهلا.
فقبل أن نشرع فيها ونقرأها على المشاهدين ونستمتع بها، تعطينا، نريد أن نعرفهم من هو قائلها أصلا.
وقائلها العبد الفقير أو العبد الغني الذي عندك أخوك. وأنا قلتها قبل يمكن أسبوع وتلوتها على الدكتور سلمان العودة، قال سمها بعد ما سمعها المجنونة. قلت وافقنا وتوكلنا على الله. والآن نشرى منها في الشرق الأوسط ما يقارب 42، هي 71 بيت.
نعم.
وسوف يسمعه المشاهد إن شاء الله، ونبدأ في الوقفات.
طيب دكتور عائر، اسمح لي أتلو القصيدة على المشاهدين. طبعا لن أتلوها كاملة، هذه القصيدة الآن يعني تنيف على 70 بيت، سنأخذها على حلقات بإذن الله
إن شاء الله،
لكن سأتلو الجزء الذي يتعلق بحلقتنا اليوم. واسمح لي، أنا لما قرأتها عجبت منها وخطر في بالي اسم عسى أن تقبله وتضيفه في قائمة الأسماء التي عندك.
نعم.
سميتها القصيدة المثقفة. لماذا المثقفة؟ لأنها مليئة بالشخصيات والأحداث والأمور الكثيرة التي سنقف معها الآن. إذن أيها المشاهدون، هذه القصيدة المجنونة سنأخذها مجزأة في حلقات، وسنقف مع الأجزاء فيها مع الأحداث والشخصيات الأدبية التي امتلأت بها هذه القصيدة. إذن الدكتور عايض إلى الجزء الأول.
نعم اتفضل.
قلت حفظك الله تلوت على ورش مزامير ألحاني، وأنشدت وجه الحسن أبيات حساني، ومالك من فتواه ملكت مهجتي رقيق الحواشي، أو بمذهب نعماني وبالشافعي شفعته في جوانحي، حزنت أسيفا للنوى حزن سفياني. هم أغمدوا في مهجتي سيف غدرهم كسيف بن يزن في مقاصير غمداني، وهم شتتوا شملي بخوف فراقهم كتشتيت سعد جيش كسرى وشرواني. نسوني وساروا مثلما سار راكب سرى في ضياء البرق في ليل نيساني، سحبت ثياب الشوق نحو ديارهم كسحب حروف الجر في فم سحباني. يا سلام. وقد مزقوا صبري بلوعة هجرهم كما مزق الثوار قمصان عثماني، وحطوا بوادي الهجر في الليل ذودهم كما حط هجو الحق شعر ابن حطاني. على مروة الأحزان تقطع سلوتي كما قطع السفاح أوداج مرواني، سلمت ولو جرعتني غصص الهوى سلامة سلمان جفا دار ساساني، دعوتهم لطفا بحالي وحالتي كما قد دعا فرعون موسى بن عمراني. بلحظ سباني من سبا فأقامني قيامة بلقيس بملك سليمان، فرد دروعي صاحبي أتقي بها كما رد خير الناس درعا لصفواني، وعفر في الوادي المقدس جبهتي كما عفر الضرغام فتح بن خاقاني. إذن دكتور عايض، هذا هو الجزء الأول.
نعم.
الذي سنقف معه في هذه الحلقة، وبالتحديد سنقف مع الأحداث التي امتلأت بها والشخصيات التي امتلأت بها القصيدة.
نعم.
سيدور الحديث حولها، تكون هي مادة اللقاء.
جميل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا القصيدة هذه نظمتها وقصدي منها وقفات تاريخية وأسماء وأعلام ومشاهير لهم قصص تختصر هذه القصيدة. ثانيا التسمية كما تعرف ليست مني من الدكتور سلمان العودة ووافقته، وأنت سميت المثقفة وهي لها أسماء ما يقارب 70، فمنها ذات الحبلين والحصوص والرامقة والناسفة والقاصفة والعاصفة وذات الحصب وأم هيلة والمقصورة وغير ذلك.
لكن أحبها لقلبك
طبعا الاسم الأول مجنونة، دعها نعم جنون وفؤاد الله جنون هيامي، فدعها سماوية. أما نبدأ بالأحداث التي أشهرها في القصيدة حتى يسمع المشاهد بعض الأشياء.
نعم.
أو بعض الوقفات. تلوت على ورش مزامير ألحاني وأنشدت وجه الحسن أبيات حسان. حسان هنا طبعا ورش والقاري المشهور، لكن حسان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ولنا معه وقفات، فهو الذي أرسل القوافي القوية.
نعم.
لمدحه وللذب عن الدعوة. والعجيب أن حسان ترى قوي في الجاهلية وقوي في الإسلام، وأنا أجعل من أمهات القصائد ومن درر القوافي قوله لله درع صعبة نادمته، يؤمن بجلك في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن مالية الكريم المفضلي. اسمع ماذا يقول، يغشون حتى ما تهر كلابه، لا يسألون عن السواد المقبل، حتى الكلاب هرت ونبحت ثم فترت بعدين أنست بالناس من كثرة الضيوف، وإذا جاء سواد مقبل رحبوا به. ولذا يقول الضاربون الكبش يبرق بيضة، لأن الكبش يعني أسد المعركة، ولذا بدوا ما يقتلون أطراف المعسكر، يبدؤون بسيد الكتيبة فيبقرون بطنه.
الله.
وله أبيات ترى في الحكمة، حتى يقول كفار قريش إن شعر حسان أشد علينا من نضح النبل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس يؤيدك. فالإسلام بحاجة إلى إعلام، بحاجة إلى كتاب. نعم. بحاجة إلى الشعراء، بحاجة إلى الخطباء.
كنت كاذبتي.
أيوه. فهو الحارث بن هشام رضي الله عنه وسلم فيما بعد قتل شهيدا، فر من المعركة بغل الحمد لله على السلامة، وقتل أخوه أبو جهل و70 وعود فر بالبغل، دور مكان يفر لأنه أصل الملائكة والرسول صلى الله عليه وسلم تقاتل الملائكة والصحابة، حتى يقول هو حسان وبيوم بدر، حتى يقول الصوري هذا أشرف بيت قالت العرب.
الله.
وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، هذا يقول القيادة العليا والقيادة الأرضية. فلما فر قال هو حسان طوبى لمعترك من الآراء تشفي الضجيع، أظنه بيتك تشفي الضجيع ببارد بسام، وباقي في الهوى وفي الحب علشان يأخذ راحة شوية ثم يضرب ضربته القاضية. ثم يقول إن كنت بعد ما حاورها طبعا في اللفظ، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجؤت من جل حارث من هشام، يقول الله اللي سلمك منه، ترك الأحبة، يقول هو كذا تبيعهم برخص كذا الرفقة، ما عاد في صحبة، ما عاد في صنشيتهم أن يقاتل دونهم، ونجى بفضل تمرة المجام، والله أتاه أسود الإسلام وأولهم أبطاله، أولئك هم ذولا من هو ذولا، لكن أولئك لما كان معهم لا إله إلا الله المؤمن وما كان معهم العقيدة هزموهم والله بإذن الله. فحسان هو المنتهى، حتى يقول رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم.
الله.
وقال بيت وفي لا تحزن، أنا أعتبر دستور في الأخلاق وفي تحمل النكدات من حساد، وهو ما أبالي، أنا أرجو أن يحفظه كل لامع وكل نجم وكل ساطع وكل مشهور مؤثر وكل من له تأثير في المجتمع، لا ما أبالي،
يعني ما أحتاج أحفظه أنا،
إلا أنت حافظ من أول. أنب بالحزن تيسن، ما أبالي، أنب بالحزن بالجمل تيسن، أملحاني بظهر غيب اللئيم. يقول اللئيم الذي يتتبع ناجحين هؤلاء هو مثل التيس، إذا نب هو التيس اتركه ما أبالي، لأنه من سقوطه هو ما وجد أعمال إلا أن يفتش عن عيوب العظماء والنجوم. هذا من أبياته الرائدة. على كل حال هو يعني لا يوصف في مسألة الانتصار الإسلام رضي الله عنه وارضاه وجمعنا به في الجنة. هنا مشيت إلى أن قلت سيف بن يزن أو البيت الرابع، أنت تلوت القصيدة، وهم أغمدوا في مهجة سيف غدرهم كسيف بن يزن في مقاصير غمدان. سيف بن يزن هو صراحة قاد حملة عربية قومية قبل الإسلام لتطهير اليمن من الأحابيش، ترى اليمنيين دائم موفقين، اليمنيين دائم أهل توفيق في طرد المستعمر. ولذلك يقول الإرياني الشيخ العالم هو من أجداد الرئيس عبد الرحمن القاضي الإرياني، يقول ما خضعنا للتركي
الله
مع قربهم في الدين منا فكيف نرضى البعيدة. يقول لا من حصل ما خضعنا للأحابيش والأتراك طبعا أهل الإيمان المسلمين أتراك، فكيف نرضى الإنجليز؟ ولذلك ظهروا حتى يقول الزبير يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعه بأيدينا. فسيف بن ذيزن قاد اليمنيين
في القصيدة اللي في المسجد القاها
ونعم يا بريطانيا رويدا رويدا إن بطش الإله كان شديدا إن بطش الإله أهلك فرعون وعادا من قبلكم وثمودا لا تظنوا هدم المدائن يودي عزمنا أو يلين بأسا صليدا إن تبيدوا من البيوت بطياراتكم ما غدا لدينا مشيدا فلنا في الجبال تلك بيوت صنعتها أجدادنا لن تبيدا فالنزال النزال إن كنت يعني الطيار ينزل في الأرض إن كنت من لدى الحرب لا يخاف البنود لثروا من يبيت منا ومنكم موثقا عند خصمه مصفودا ما خضعنا للتركي مع قربهم في الدين منا فكيف نرضى البعيدة وهم في الأنام أشجعوا جيشا فسألوهم هل صادفون فهودا إلى آخر ما قال. هي طويلة مشجية لكن هنا سيف بن ذيزن قاد اليمنيين وانتصروا وطردوا الحبش فأراد العرب يباركون له لأنه النصر العرب واحد فاجتمعت قبائل العرب فأرسلوا عشرة النجوم العشرة ليباركون له في صنعاء في قصر غمدان. تعرف من قائد العشرة؟ هو عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ الجميع شيخ العرب كلهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استكت الأمور قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ومرة احتضت عليه الأمور والتفت قال أنا ابن عوائتك من سليم عليه الصلاة والسلام بأبي أمي صلى الله عليه وسلم من خالاته يعني موصول من بن سليم. فيقول فلما انتصر عليهم أتى الوفود يهنئونه منهم أمية أو قال جد إنه أبو أمية ليس أمية نفسه على خلاف أنا قرأته هذا وهذا. فدخلوا عليه فخطب عبد المطلب ثم تكلم شاعر ثقيف عن العرب أيضا قال اجلس برفقا عليك التاج مرتفعا في قصر غمدان حالا منك محلالا تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوانا. يقول هذا مجدك العظيم. حنا يقولنا حنا بعرب بعض العرب يضيف ويعطيك دحين من لبن عند الخيمة وتشربها وتروح لكن أنت سطرت ملحمة لأنه ترى صاور الأحابيش اللي هم واخرجهم من المحتلين محترجهم من اليمن وجلس في غمدان عليه التاج يقول اجلس برفقا عليك التاج مرتفعا في قصر غمدان حالا منك محلالا. وهذه البقاء لأنه شرف للعرب. بالمناسبة سمعت قرأت في السير رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتصر بكر بن وائل انتصروا على جيش كسرى في ذيقار يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا لما جاءه الخبر لأنه قومه عليه الصلاة والسلام العرب قومه حتى يقول لا عسى لو أن كل معد كان شاغرا كان في يوم ذيقار ما أخطأهم الشرف لما أمالوا إلى النشاب أيديهم منا ببيض فكان الهام يختطفوا لما حضرنا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكرا فينصرفوا قالوا البقية والهندي البقية والهندي يحسدهم ولا بقية إلا السيف فانكشفوا. هي حتى أبو تمام بعدها بثلاثمائة سنة دخل على واحد من بكر بن وائل الأمير فذكره بالمجد لأن بني تميم أمجاد وأبطال ماذا فعلوا أسر لهم كسرى خمسين من أسرى فأرادوا يفتكون هذا فدخل حاجب بن زرارة حاجب سيدهم معه قوس ما يساوي درهمين طرنبيل وعرقه وجلده فيها خشبة قال أيها الملك بيت اللعن أطلق لي بني تميم لأنهم قومه قال بماذا وما هو الرهن ترهن يعني ترهنني ماذا قال هذا القوس فضحك كسر وضحك اللي حوله قال ترهنني هذا في خمسين قال الربيع بن زياد العبسي وكان سكرتير لذاك عربي هو قال أيها الملك بيت اللعن والله لو 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 كسر هذا القوس يقتل في من العرب مئة ألف العزة مئة حاجبه مثل يعني مثل ما النجوم إنه يقتل مئة ألف فأخذه وأطلق الخمسين فأخذ خمسين من بكر بن وائل بعدها فاجتمع بكر بن وائل مع ابن قبيصة بن هاني قالوا ماذا نفعل ما عندنا قوس نرهنه قالوا قاتلهم فقاتل قيس فقال أبو تمام للبكر الوائلي هذا قال إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وصدقوا حق لهم يفتخرون وزادت على ما أسست من مناكبي فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجب استرهنوا قوس حاجبي فالمقصود هنا أتينا إلى سيف بن ذيزن طردهم قلت أنا وهم شتتوا شملي بخوف فراقهم كتشتيت سعد جيش كسرى وشروان سعد بن أبي وقاص أحد العشرة شتت شملهم في القادسية ودخل الإيواء رضي الله عنه وانصدع الإيواء لما كبروا وقال كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ورثنا قوما آخرين. وسعد هناك لنا فيه ثلاث وقفات سريعة. الوقفة الأولى أرسل ربعي بن عامر إلى بلاط رستم فخرق الوسائد برمح ملفوف في قماشة وقال كلمة مشهورة لما استهزأ به رستم: ماذا أتى بكم؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا ساعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الموقف الثاني: أرسل رستم جاسوس في الليل من حرسه، قال: انظر إلى جيش المسلمين وانظر إلى جيشنا ماذا يفعلون. فمر بجيش المسلمين متنكرا، فإذا هذا يصلي وهذا يدعو وهذا يسجد وهذا يسبح وهذا يقرأ القرآن، وناس ينتظرون السهام يتهيئون. ومر بجيشهم وإذا هذا يعاكر الخمر وهذا قد سكر وهذا في لهو وهذا في لعبة، فأخبره قال: هزمنا، أو كما قال يعني انتهينا. الثالث: أن سعد أرسل مائدة كسرى، المائدة اللي يتغدى عليها ذهب وزبر جد وعلوم، كسرى يتغدى عليها، مثل الآن مثل وضع أبو حسين باراك أوباما، يعني هو الآن كان كسرى يحكم العالم. فلما وصلوا المائدة إلى عمر دمعت عين عمر، دمعت هذا ليست من كيسي كذا في طبعا، فالتفت إليه قال: إن قوما أدوا هذه الأمانة لأمناء، يعني الجيش نفسه اللي أدى المادة ما أخذوا منها، وهم محتاجون إلى كسرة خبز. أما قولي نعم: سحبت ثياب الشوك نحو ديارهم البيت السابع كسحب حروف الجر في فم سحبان. سحبان هو سحبان وائل، وهو خطيب العرب على الإطلاق. إذا وفد يقول: لقد علم الركب اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيب، وصدق دخل على
معاذ.
إذا قلت إذا وقد علم الركب اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيب، دائما الركب اليمانون هذا جميل، حتى يقول هذلي يقول: ألا يقول: عرجوا هوانا فقد أضحى هوانا يمانيا، نسائلكم: ألا أيها الركب اليمان عرجوا علينا فقد أضحى هوانا يمانيا، نسائلكم: هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان
والأخبار.
إيه الشيخ حمد الجاسر علامة الجزيرة قدم لشعراء اليمن الكبار في جدة البردوني عبد الله وعبد العزيز المقالح وإبراهيم بن أحمد الحضراني، قال: أنا دائما أقدم لأدباء عاديين أو أدباء معروفين، لكن رمتنا اليمن بفلذات أكبادها، هؤلاء الكبار كيف أقدم لهم؟ وكما قال النميري يقول: ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أضحى هوانا يمانيا، نسائلكم: هل سألنا عمان بعد الحب إلينا بطن عمان ودف؟ تقدم عبد الله البردوني ورد التحية، قال: شكرا العلامة الجزيرة الشيخ أحمد الجاسر، أما الأبيات فهي للهذلي وليست للنميري. والملاحظة ما تجي في وقتها، ولا المقصود نعود إلى مسألة هنا سحبان. وفدت وفود العرب تبايع معاوية في دمشق بعد ما قرر له الحكم رضي الله عنه، فوقف هو فتكلم، قال: تكلم وزيد، يقول معاوية، لأنه مشتاق معاوية يسمع سحبان. سحبان يتكلم خلاص يأتيك حمى ولا موت بجسمه وتسكر وما تقدر تتحرك أبد من مكانك. فسكت الناس، فقام سحبان يتكلم من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر حتى فصل المؤذن. قالوا: فوالله ما تلعثم ولا كح ولا سعل ولا تنحنح ولا توقف. الآن بعض الخطباء يقرأ في ورقة ويحك رأسه 3 مرات ولا يدري يقرأ وهو في ورقة. قلت: الله 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 يشافينا مما ابتلاك به، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. قلت: هلو كان بدون ورقة، مش هذه الخطابة، خطابة ميتة كان يقرأ من جريدة. عدنا إلى فم سحباني: وقد مزقوا صبري بلوعة هجرهم البيت الثامن.
أنا أذكر لك موقف، ماذا منك ذكرت هذا، كانت لك محاضرة في الشرقية في الدمام أيام ما كنت أنا في الدمام، فحضرت المحاضرة، ففي نصف المحاضرة تقريبا أغلقت الكهرباء، صار انفصال في التيار الكهربائي، فقمت في الظلام، أنت تركت كملت المحاضرة واقف طيلة الحقيقة، كان موقف ما ينسى.
الله يغفر ويرحم. بس بيني وبينك أنا مهما كنت لكني أدركت أن سحبان أخطب مني قليل، لكن شوف يعني سبحان الله بعضنا يكمل بعض. يقول: وحطوا هنا، يقول: ومزقوا، وقد مزقوا صبري بلوعة هجرهم كما مزق الثوار قمصان عثمان. عثمان بن عفان رضي الله عنه، تعرف الثوار مزقوا قميصه رضي الله عنه وانتهى قميصه إلى جنات النعيم، مثل ما قال أبو تمام: تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل وما دجى لها الليل إلا وهو من سندس.
هذا أحسن بيت
بلا شك، لأن سندس فيه بين ابنتك. فأتينا إلى مسألة حفظك الباري عثمان، أتى يعني لما قتل رضي الله عنه نضخ دمه في المصحف ويقرأ المصحف، حتى يقول: شوقي جرحاني في كبد الإسلام ما التأمى، جرح الشهيد وجرح بالكتاب دمي. وأما قولي في البيت التاسع، وحطوا بوادي الهجر في الليل ذودهم كما حط هجو الحق شعر ابن حطاني. ابن حطان عمران بن حطان هو شاعر مفلق بلا شك، هو شاعر لا يشق له غبار، هو من كبار الشعراء. روى البخاري في موضعين، في موضع الطعام واللباس، لأنه خارجي والخارج يرون الكذب كبيرة وأنه مكفر مخرج من الملة، فلا يكذبون الخوارج، هم من أصدق الطوائف. ذلك يقول هو يقول أرى أشقياء الناس، يعني الدنيا، انظر نعم حتى حفظهم مسك، هو مسك قتادة بعد صلاة العصر من تنابي ثوب، قتادة بن دعام السدوسي مسك هو ذا بعد ما خرج، قال احفظ يا عمل، لأن قتادة يحفظ كل شيء، يحفظ بس قول أي كلام يسجل قتادة دعامة، حتى مكث 3 أيام عند سيد مسيب، قال اخرج يا عمى استنزفتني، حفظ كل شيء، حفظ القرآن والحديث والكلام والفتاوى كلها، نحفظ الناس.
لا
تقول مبارك الناس أخذ دهر حفظ أحد ثم نسخ حفظ قتادة بن دعامة.
نعم.
ومفسر وعالم واعظ،
فقال له احفظ،
فقال احفظ، قال احفظ يا أعمى، يقول عمران بن حطان أرى أشقياء الناس على الدنيا لا يسلمونها. شوف الواحد في 80 عبد للعقار الآن، عبد للشركات، وهو في 80 ولا يصلي الضحى ولا يسبح، ومرهم يطارد وبيأخذون الورثة بيأكلونه وبيحرقون حراق، وزواج بناته بيأخذون الفيلة اللي بينه وعمر القصر، هو بيطارد. هذا أشقياء الناس، يقول عبد الدرهم وعبد الدين عبد، بس كثير من الناس الآن في 80 عبد، حتى ما يفرغ يقرأ جزء في القرآن بس عبد. يقول أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراءة وجوع، أرأها وإن كانت تسر فإنها سحابة سيفا عن قليل تقشعي. أيوة والله، والله الدنيا إنها أشبه بصورة رأيتها في فيلم أو شريط مر بك أو حلم رأيته في المنام، وأراه نعم، إنها عندي وأحلام الكرى فلا تأتم بعضها من بعضها أبدا.
ذكرتني ذحين من عمران بن حطان في طرفة له تذكر، يعني هي فيها طرافة، يعني يقول قال لزوجته، يقولون هو كان عنده زوجة من أجمل الناس، وهو يقولون من في قبح، فقال أرجو أن أكون أنا وأنت في الجنة إن شاء الله. قالت كيف ذا؟ قال لأني رزقت بمثلك فشكرت، ورزقت بمثلي فصبرت.
صدق، هو فصيح وذكي، كان هو طلبة عبد الملك بن مروان طلبه ليقتله، فنزل عند صديق عبد الملك بن مروان فغير لهجته وغير صوته وغير كل شيء، فلما تعشى شرد وقال يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معدين فعدنان. ولا شك أنه ما يصل إلى هذا، هو المقصد هجو الحق، أنه هجى المجهد ذهب والسنة. يقول لقاتل علي عبد الرحمن المرجم، لأنه على مذهب خارجي، يا ضربة من تكي ما أراد بها قاتله الله إياه إلا ليبلغ من ذي العشر رضواني وقتل علي.
نعم.
إني لا أذكره يوم فحسبه من خير خلق عباد الله ميزان. قال شاعر السنة له عمران، يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العشر خسران، إني لا أذكره يوم فألعنه وألعن الكلب عمران بحطانه. فهو حط شعره هجو الحق. ثم قلت على مروة الأحزان تقطع سلوتي كما قطع السفاح أوداج مرواني. السفاح هو الخليفة عباسي، وهو ترى المؤسس الحقيقي أبو جعفر، لكن هذا أبو السفاح صاحب دم، وهو لما قام قال أنا السفاح المبير وأنا القاتل المبيت. أوداج مروان بن محمد الحمار، مروان بن محمد بن هشام بن عبد الملك، وهو آخر خلفاء، قتل في العريش، قتله السفاح، وسمي الحمار لصبره، وترى من أقوائهم، لكن الدنيا مدبرة، خلاص انتهت الدولة كما قال ابن خلدون، فإذا أذن الله بانتهاء الدولة فلا راد لحكمه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى، انتهى، كتب عليها الفناء، ما تقدر، مثل جدار يريد أن ينهار ما تريد تقيمه، خلاص انتهى الموضوع. فهنا قطع أوداجه وقتله وانهى الدولة. ثم قلت سلمت
ذكرتني بس بالله السفاح، ما دام انك ذكرت فيه يوم ذكرت القتل، يذكرون له في كتب التاريخ وان كانت يعني لكنها تروى، لما تولى الملك وجلس على سرير الملك وأعطى بني أمية العهد، دخل الحاشب قال إن بالباب رجلا حجازيا أسود أقسم أن لا يحسر عن لثامه إلا في حضرتك. قال إنه مولاي سديف، دعه يدخل. فدخل المشؤوم هذا سديف، هذا يعني وظيفة التحريض. قال أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل
من بني العباسي،
أقصهم أيها الخليفة وامسع عنك بالسيف شافة الأرجاسي، لا تقيلن عبد شمس عثارا واقطع عن كل رقلة وغراسي، واذكر عن مقتل الحسين وزيد وقتيل بجانب المهراسي،
حمزة
والإمام الذي بحران أمساء رهن قبر في
إبراهيم،
وتناسي فلقد ساءني وساء سوائي قربهم من نمارق وكراسي
كراسي. نعم.
يقول
فأبادهم السفاح،
فأبادهم السفاح.
صدقت. هو بلا شك هم حرضوا عليه، وهم ترى بني أمية قد أساءوا العلويين وأساءوا بن عباس، والثارات تبقى والضغائن تبقى وأثارها، لكن ربك بالمرصاد سبحانه. يقول هنا: سلمت ولو جرعة يغصص الهوى، سلامة سلمان جفى دار ساسان. سلمان الفارسي رضي الله عنه جفى دار ساسان. ساسان هو جد فارس، هو جد فارس الذي أتى منه دار من ساسان، وبعد دار أنوشروان وزدشير، وبعدهم كسرى. هذا جدهم ساسان. هنا سلمان لما أتى يروى في الأثر قال سلمان منا آل البيت، ولما افتخر قبائل العرب في المجلس قال سلمان رضي الله عنه إذا افتخرت، لا قال أبي الإسلام ولا أبي لي سواه، إذا افتخروا بكيس أو تميم. فرضي الله عنه وارضاه، ولا عمر على المدائن، وكان سيدا مطاعا وصاحب حكمة، ولهذا فيه من الفقه وإدراك الأمور ما يبز كثير من الصحابة. هو صاحب فكرة الخندق، وقال صلى الله عليه وسلم في رواية كان في أحمد لما عبد الدرداء اختلف معه صدق سلمان، في الصحيح صدق سلمان، ولكن في لفظ سلمان أفقه منك يا أبا الدرداء أو يا عويمر، لأنه هو رفيق وصاحب لأبا الدرداء. فأتى هو زار أبا الدرداء، وإذا أبا الدرداء صائم يصوم النهار دائم، قال افطر افطر لا أكل حتى تأكل، فأفطر فنام عنده. فقام أبا الدرداء بعد العشاء شوي يصلي، قال نم. فقام بعد ساعة قال نم، فقام بعد ساعة قال نم. فلما قرب الفجر في السحر قام فصلى قيل 4 ركعات شيء. ثم قال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حقا حقا. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. هنا قلت
المصنف قال بأقتحم عليك في هذا عشان الوقت ما يدركنا في، ونعود لها مرة أخرى. المصنف رحمه الله قال قصة كما عفر الضرغام فتح بن خاقان هذه
نعم، فتح بن خاقان هو خرج له الأسد في بغداد. فتح بن خاقان من قادة المتوكل، وقائد عسكري وبطل وشجاع ينهد أمامه الصوف، وعنده الأسد. فخرج له الأسد والناس توزوا وطلعوا وصعدوا إلى سطحة المنازل
ينظرون،
وبين الأسد جدار هناك حائط من جهة الكرخ. فالأسد لو فر ما يستطيع من الحائط، وإذا رجع قبل فتح بن خاقان وهم في الميدان، وفتح بن خاقان معه الأسد، فأقبل وأقبل الأسد، فزار الأسد فكبر الفتح
الله،
فتواجه فتصاول فتصايح فتواثب فتصارع فتضارب، فضرب الفتح بالأسد فوطاه أرضا وصعد على صدري بعد ما قتله. فجاء البحتري يرسم بريشته الموحية وينقل الصورة بكاميرته اللامعة الساطعة التي مثل، يقول هي زبر مشى يبغي زبرا، وأغلب من الناس يبقي يبغى باسل النفس أغلبا. أدل بشأن الأسد، أدل بشغب ثم وادى سواله، رأك من رأك رأك به أعلى شغابا وأشغبا، فأقبل لما لم يجد منك مهربا، وأدبر لما لم يجد منك مطلبا. حملت عليه السيف، يقول هذا هو، حملت عليه السيف، لا عزمك انثنى ولا يدك ارتدت ولا حده نبى.
الله،
وهذا مشهد عظيم مرة أمام الناس، وهذه الشجاعة والله يا أخي. إن يأتيك الأسد، الأسد ترى يهد 1000 جمل. الأسد هذا ملك الغابة، حتى في القرآن مذكور، تعرف القرآن مذكور في القرآن، يقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرت من قسورة. واحد يقول عند الخليفة اسمه ابن جصاص تاجر لكن ما يحفظ من القرآن شيء، فقال له الخليفة اقرأ تبت الدم لهب، فقرأ فتلعثم، قال أيها الأمير دعنا نكمل السورة لطولها في مجلس آخر، يعني أنها طويلة بس ما أودي يضيع الوقت، وما هو بحافظة تبت. هنا يقول نعود يا شيخ،
يقول بلحظ سباني،
بلحظ نعود هنا دعوتهم ولطفا بحالي، معروف هذا البيت 13، بلحظ سباني من سبا فأقامني قيامة بلقيسن بملك سليماني، لأنها أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفي قصة بلقيس أمور، يظهر الدهاء ما تملكت إلا وعندها شيء، مع العلم في الإسلام لا تتولى المرأة، والهدهد وافق الرأي الإسلامي في ذلك، أن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لأنه اعتراض الهدهد موجه في مكان، لأن في عهد سليمان ما تتولى المرأة، إنه أنكر أمرين عبادتهم للشمس سجودهم للشمس وهذه المرأة. لكن شوف يوم كتبت الخطاب فيها ذكاء، ويوم أرسلت الهدايا ذكاء، ويوم جمعت البرلمان تشاورهم ذكاء، وكل يعني الأمور كانت متصرفة يعني فيها. ولذلك ما يمسك الأشياء، حتى مفكر محمد الغزالي يقول قد تتولى المرأة وقد تكون جيدة، لأن جول دمائر غلبت 22 زعيم عربي اللي في إسرائيل. طبعا جول دمائر في عهد موشى ديان في حرب سزيران هي المتولي ترى جول دمائر، العجوز الفقساء العقساء البقعة دكتها بالطائرة، دكت الدول العربية وأخذت، ودول الصمود والتحدي والتغدي والتردي والتبدي ما في كلام، بس صمود وتحدي. الله أكبر يا لطيف، خطر ممنوع الاكتراب. الله أكبر، الحمد لله اللي سلم. نعم، هنا يقول بردوني، يقول بردوني فقاتلت دون الأبواق صامدة، أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا. سمعت؟
نعم نعم.
فين وصلنا يا شيخ؟ هنا قلت
وصلنا،
فرد دروعي معي فرد دروعي صاحبي أتقي بها كما رد خير الناس درع لصفوان عليه الصلاة والسلام. هو الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين كلم صفوان بن أمية، عنده دروع، صفوان تاجر وأبوه تاجر بن أمية، لكن ما نفعت من التجارة الله المستعان. صفوان الحمد لله رجع، ولما أتى يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أتى طبعا كأنه مثل الفهر، يعني هو فر إلى ساحل البحر فردته زوجته. فالرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، أي خلق وأي كرم وأي حلم وأي سماحة، فرد يرفع معنويته أقبل، فهو فار ردوهم بالانفرار. قال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. وقام صلى الله عليه وسلم وسلم عليه،
اللهم صل وسلم،
قال أريد منك شهرين يفكر، يبغى ما يبغى يستعجل في الإسلام عشان يفكر، ما يدري هو الإسلام كويس ولا لا، ما يبغى يتورط. قال صلى الله عليه وسلم لك 4 أشهر. فأسلم من بدري، ما أخذ 4، عود سافر شافي والله العلوم، وإنك على خلق عظيم. فأخذ صلى الله عليه وسلم الدروع، قال أعلني الدروع عشان يقاتل صلى الله عليه وسلم في حلق. قال غصبا يا محمد، باقي على الحساب، هو عنده فلوس ما شاء الله، مال وحريص. قال بل عرية مضمونة، وفي لفظ أبي داود بل عرية مؤداة، والمضمونة لها معنى ومؤداة لها معنى. فقلت فرد دروعي صاحبي أتقي بها كما رد خير الناس درعا للصفواني، وعفروا في الوادي المقدس جبهتي كما عفر الضرغام فتح بن خاقاني.
هذه أخذناها
أي أنتين ولا
أي الحلقة وقتها انتهت رعايض، ولذلك نريد أن نودع المشاهد بعد هذا المقطع الجميل. أخذنا في أحداث الحقيقة وشخصيات أتحفتنا الحقيقة بها. إذن أيها المشاهد الكريم، لازلنا مع المجنونة، نواصل الحديث في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا
عكاظا
ذكره لم يزال.
نساء فلسطين تتحن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصر، والليمون يافى يابس في حقوله، وشجر في قبضة الظلم يثمر. عضد الدولة بعلمك بالمناسبة، أنت مربع نويك في هذا، قتل ما يقارب 4 من الملوك من أبناء عمومته، ركن الدولة وهذاك صمصامة الدولة فخر الدولة أبناء عمومته، قتلهم وعلق رؤوسهم بس الجماجم في أسلاك فوق رأسه، تهديد معناها من يخالف كما في الشكر رقم 1 انتبهوا، خطر ممنوع الاقتراب، ترى كل شيء في دخول الناس خلاص يقرون نبيات ويشوفون ما عاد، لأنك إذا شفت رؤوسهم معلقة بالشناكير فوق، معلقة بهذا بالأسلاك، خلاص تتوب إلى الله ما عاد تفكر، لأنه المصير. إذا كانوا هذولا ركن الدولة وفخر الدولة وش بتسوي أنت؟
يا عكاظا ذكره لم يزال في فم التاريخ منذ الأزال، كل معنى ساحر نقطوفه، كل بيت شارد تخطوفه.
إيه يا سوق عكاظ كم أتى يسبق الريح إليكم من فتى، كل سوق بعدكم قد كسدا حينما القرني كان المنشدا، حينما القرني كان المنشدا.